الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1431 نشرع بعون الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده في قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الدارمي، وهذا إتمام للكتب التسعة، فإننا نقرأ في الصحيحين سنن المدري في الإمام الداري رحمه الله تعالى، الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي، والمولود سنة 181 والمتوفى سنة 255. وهذه السنن لها منزلة عظيمة عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهي أيضا لإمام معروف مشهور مشهود له بالخير. وكعادتنا فإننا نقدم مقدمة مختصرة بين يدي أي كتاب في ترجمة مؤلفه وما تعلق بكتاب. أما الإمام الدارمي رحمه الله تعالى فعن اسمه ونسبه ومولده ونشأته، والإمام الحافظ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام ابن عبد الصمد أبو محمد التميمي، نسب القبيلة التي نزع منها، والدارمي نسبة إلى دارم ابن مالك من بني تميم وبها يعرف، والسمرقندي نسبة إلى بلد إقامته فهي سمرقند، وهي بلاد مشهورة فيما وراء النهر. صاحب المسند اللي هو السنن، لبعض العلماء سموه بالمسند وإن كانت تسميته بالسنن مقدمة وأفضل من المسند. العادة أنه يذكر في مسألة الصحابة الصحابي بأحاديثه، إنما السنن سنن الدارمي صارت على ترتيب الأبواب الفقهية، فيقال السنن، هذا أولى أن يقال المسند فتسميته بالسنن أصح. قد ولد في سنة 81 و100، ولعل مولده كان في سمرقند بلد إقامته، فإنه صبر عنها للطلب في الآفاق ثم عاد إليها واستقر بها ينشر العلم. أما عن تلقيه العلم، إن مصادر ترجمة هذا الإمام لم تكثر في هذا الباب، لكن قيل أنه رحمه الله تعالى أوتي ذكاء وفطنة أهله لحفظ ما يسمع مع الفهم والمعرفة، وكان متواضعا في الأخذ يسمع من الكبار والصغار، حتى سمع من طائفة من أقرانه، غير أنه كان متحريا متوقيا يسمع من الأمناء الثقات وينتقي ولا يحدث عن كل أحد. ولا شك أن سنن هذا تنبئ عن فضله وعن مكانته العلمية. أما عن رحلاته فلم تكن سمرقند خالية من العلماء وحملت العلم، لكن لم تشتهر بذلك شهرة سواها من بلاد الإسلام، ولم يظهر قبل الدارمي منها من اشتهر بالعلم فذا عصيته وانتشر علمه دفع به الناس. وكان المحدث لو نشأ ببغداد لما استغنى عن الرحلة إلى ما سواها للقاء أهلها وإدراك الكبار والسماع منهم بعلو، فكيف من ينشأ في سمرقند لكي بعيدة عن العلم وقتئذ. فرحل الإمام الدارمي كغير من العلماء، وكما قلنا لكم من قبل بأن الرحلة كانت سمة عامة لكل أهل العلم. الرحلة يأخذ الإنسان من مشايخ بلده ثم من بعد ذلك يرحل إلى الآخرين في سائر الأقطار والأصقاع ليأخذ علمهم أيضا. ف فشد الإمام الدارمي الرحال وطاف البلاد فسمع بخراسان ودخل العراق فسمع من خلق من أهل بغداد والكوفة وواسط والبصرة، كما دخل الشام فسمع من طائفة كبيرة من أهل دمشق وحمص وصور وغيرها، كما سمع بالجزيرة والثار وسمع بالحجاز من جماعة من أهل المدينة ومكة، ثم عاد بعد ذلك إلى سمرقند. شوف كل هذه الرحلة أنطاق مع مشقة الرحلة طبعا، يعني لم تكن الرحلة بالطيران وهكذا، لا مع مشقة الرحلة والمعاناة الشديدة التي كان يعانيها الناس وقت ذاك، ومع ذلك فإن فضل العلم كان يصبرهم على ذلك، فضل العلم يصبرهم على ذلك. ولهذا أخوان يعني الفارق الملموس الواضح بيننا وبين هؤلاء في الهمم، وإلى الآن الكتب مطبوعة، شوف عندك سنن الدارمي ما ترحل أنت في جمعه ولا أخذ عن الأشياخ، إنما مطبوع عندك لك السنن صحاح المسانيد المعاجم كلها في بيت، لكن الرحلة إلى المكتبة صارت شاقة جدا. إلى المكتبة مش إلى بقى شيخ مثلا يوجد في خراسان، ولا شيخ يوجد مثلا في المغرب، ولا شيخ يوجد في الشام، هذا صعب جدا، من يفعله أصلا؟ من يفعله؟ لكن السلف الصالح رحمه الله تعالى مع مشقة الرحلة إلا أنهم كانوا يضحون بالغالي والرخيص في ذلك. ثم عاد بعد ذلك إلى سمرقند ليكون إمامها والمقدم فيها، ينشر العلم والسنة وينفع له به الناس ويقصده الخلق لينهلوا من علم. وأما عن علومه فقد فتح الله عز وجل على الإمام الدارمي من أبواب علوم الإسلام ما كان به إماما يصار إلى قوله ويهتدي الناس بهديه، ووجوه اختلاف رواته وتأمل مسنده ينبئك عن ذلك، أو وتأمل مسنده ينبئك عن ذلك. قال الحافظ ابن مرجى: ما أعلم أحدا أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي. وفي الفقه كان الإمام الغواص على معانيه، ولو من المذاهب والاختيارات الفقهية أشياء منثورة في مسنده تدل على اقتفائه الأثر واتباع السنة ووقوف علة الدليل، لأن السنن هذه ما خلت من بعض ترجيحات له ومن بعض جمل تدل على فقهه رحمه الله تعالى، كما ذكر أنه كان في التفسير عالما عارفا بمعانيه مدركا لمراميد، حتى قال عنه محمد بن ربيع بن منصور الشيرازي: كان مفسرا كاملا. يبقى في الحديث كان من الحفاظ، وفي الفقه كان فقيها ناقدا بصيرا، وفي التفسير كان مفسرا بارعا. ونقول أيضا في بيان منهج أهل السنة والجماعة فمن جهة الاعتقاد فلقد كان سلفيا قحا، ولا دل على ذلك من رد على بشر المريسي الرد الماتع النافع الذي يدل على تمكنه من مذهب السلف الصالح رحمهم الله. أما عن شيوخه فقد روى الإمام الدارمي عن شيوخ كثيرين، والمطلع على سننه يدرك كثرة شيوخه، فقد حدث عن يزيد ابن هارون ويعلى ابن عبيد وجعفر ابن عون وبشر ابن عمر الزهراني وابي علي عبد عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي وأخي أبي بكر عبد الكبير ووهب ابن جرير والنضر بن شميل وهو أقدمه موتا، إلى غير هؤلاء من المشايخ والعلماء الكبار. كما روى عن طائفة من أقرانه كأحمد بن حنبل فكان من أقرانه، ويحيى بن معين وعلي بن المديني روى عنهم مع أنهم من أقرانه. وأما عن تلامذته فقد روى عنه خلق كثير، منهم ومن أبرزه الإمام مسلم فقد روى الدارمي وأبو داود والترمذي وعبد بن حميد وهو أقدم منه، إلى غير هؤلاء، ومحمد بن بشار. هؤلاء جميعا رووا عن الدارمي، وهؤلاء طبعا فحول ثقات، فهذا يدل على مكانة الدارمي العلمية. عن مناقبه. فلقد كان الإمام الدارمي نادرة من نوادر الزمان في جميع المعالم، أوتي العلم الجامع والفكر الواسع، فهو قد علم ليعمل، فساد بعلمه وعمله، وجمع خصال الخير منها مع الثقة في العلم والصدق والورع والزهد والتقلل من الدنيا والاجتهاد في العبادة على غاية من العقل ونهاية من الفضل. فكان مضرب المثل في الديانة والحلم والرزانة والعفاف والاستقامة. أراد السلطان أن يوليه قضاء سمرقند فأبى أن يقبل، فألح عليه حتى قلده ذلك، فقضى قضية واحدة ثم استعفى فأعفي، يعني قال عافين فأعفي. كيف لو بالإمامة والحفظ والمعرفة الأئمة العارفون من شيوخ وأقرانه ومن بعده، وأنت إذا تأملت تلامذته فإن الشيخ يعرف بتلامذته، هؤلاء الأئمة الكبار إذا تأملت تلامذته عرفت القدر. هؤلاء ما يقبلون العلم ولا يقبلون الحديث إلا عن الثقات. قال الإمام أحمد بن حنبل: هو ذاك السيد عرض علي الكفر فلم أقبل، وعرض عليه الدنيا فلم يقبل. يعني يقصد محنة خلق القرآن. وقال الحافظ بندار محمد بن بشار شيخ الدارمي: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة بالري أو بالري، ومسلم بن نيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. قال الذهبي: كان بندار يفتخر بكونهم حملوا عنه. وقال الحافظ أبو سعيد الأشج، يعني يكون بندار لو محمد بشار ممن روى عنه الدارمي وروى عن الدارمي. وقال الحافظ أبو سعيد الأشج: عبد الله بن عبد الرحمن إمامنا. وقال الشيخ الحافظ عثمان بن أبي شيبة: أمر عبد الله بن عبد الرحمن أظهر من ذلك فيما يقولون من البصر والحفظ وصيانة النفس عافاه الله. وقال محمد بن عبد الله المخرمي: يا أهل خراسان، ما دام عبد الله ابن عبد الرحمن بين أظهركم فلا تشتغلوا بغيره، لا تشتغلوا بإيه؟ بغيره، هو يكفيكم في الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك. وقال محمد ابن عبد الله بن أمير الحافظ الناقد: غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع. سبحان الله، شوف أئمة الإسلام، الله حب هذه الأمة بما حبها من العلماء، وهذه ميزة ما وجدت. شوف سبحان الله، أين العلماء في الأمم السابقين الذين حملوا الشريعة وصانوها؟ لكن الله سبحانه قيض لهذه الشريعة الأمناء العدول الثقات الذين يحملون الشريعة غض الطريق. ولهذا شفت تنوع الكتب الحافظة لنصوص السنة، وأيضا الكتب الحافظة لفهم السنة الفهم الصحيح السديد. ولهذا لا عذر كما قال عمر وقد بينت الأمور، قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها يحسبها هدى، أو هدى تركه يحسبه ضلال، فقد بينت الأمور. إيه اللي يلتبس عليك الآن؟ يلتبس عليك أن تطرق مثل هذه الكتب الأصول وتلجأ إلى أوراق من على النت وتدرسها وتظنها أنها هي المنهج السديد الصحيح، ومن لم يقرأ هذه الوريقات فإنه الضال المضل، ومن لم يكن عنده هذه الوريقات فهو البعيد عن منهج السلف. إذا أردت السلفية صحيحة مسندة خذ هذه الوريقات، من مؤلفها في أكثر أحوال ما تعرفه، فتاوى العميد تنزل في الجهاد وفي التكفير وفي التبديع وفي غير ذلك عن أشخاص لا تعرف أسمائهم، إنما يذكرون الكنى، أبو عمار، أبو عباس، أبو كذا إلى غير ذلك. نترك الدارمي ونترك ابن ماجة ونترك البخاري ومسلما ونأتي إلى أبو عباس وأبو عمار. أبو عباس وأبو عمار ما نعرف هؤلاء. هذا إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، والعلم أمانة. إذا ضيعت هذه الأمانة وضيعت هذه الكتب الكبار، ولهذا يا إخوان والله ولو لم يتم لك دراسة كتاب من هذه الكتب، لكن تفتح وتقرأ بركة، بركة، هذه بركة والله. ذكر مثل الدارمي ومالك والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي، وهذا هذه بركة والله، هذه بركة عظيمة أن تذكر هذا هؤلاء وأن تقرأ من كتبهم، هذه بركة عظيمة جدا. لكن أن تترك مثل هذا وتلجأ إلى الوريقات تطلب العلم وتهتدي بها وهي لا تمثل إلا فكرة شخص فقط أو رؤية شخص في باب من الأبواب، هذا من الانتكاسة في الطلب ومن العجول عن الطريقة الصحيحة التي طلب بها السلف الصالح. يعني نحن كما قلنا لكم منذ قليل، إن قلت همامون عن الرحلة المشايخ والعلماء في الأقطار والأفقاع، فلا أقل يا أخي من أن ترحل إلى الكتب المسندة المعتمدة المعروف عند السلف الصالح اللي موجود في مكتبتك، لا أقل. ولهذا لا تستكثر ثمن كتاب هذا المجلد مثلا بمئة جنيه، يا مئة جنيه سوى يساوي 20-30 جنيه بس، لكن هو من الكتب معروفة من كتب سلفك الصالح رحمهم الله تعالى. ايش ناس يقول والله انا لو رحلت لاخذ حديثا واحدا من حديث هذا الكتاب ربما انفقت ايه الالاف. طبعا عند هذا الكتاب قد جمع وحوى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمعها هذا المصنف، مش مشكلة سهلة. صبر نفسك لانك الان تتعامل ايضا مع تجار في الكتب من اعلى المستويات يريدون الربح من طلبة العلم الفقراء المحاويج، لأنه ما يشتري هذه إلا طلبة العلم، ولا يشتريها أصحاب الفكهة وأصحاب العمارات وأصحاب المليارات، ما يشترون الكتب، بل لو ربما بذلت له كتاب بخمسة سنين ولك عام خمسة سنين أحسن من الكتاب، لأنه ما يستفيد منها، ما يستفيد منها إلا طلبة العلم. طلبة العلم في الغالب الأعام قليلون في معيشة فيه، لكن ومع ذلك احتل وادخر من قوتك لتشتري كتابا، لكن كتاب معتمد، كتاب ينفعك. فقال رجاء بن مرجة الحافظ: رأيت ابن حنبل وإسحاق يعني الرهوي وعلي بن المديني وشاذكوني، فما رأيت أحفظ من عبد الله، من عبد الله اللي هو الدارمي بن عبد الرحمن. وقال مرة: ما رأيت أحدا أهلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق، ومحمد بن يحيى أعلم من بخراسان اليوم، ومحمد بن أسلم أورعهم، وعبد الله بن عبد الرحمن أثبتهم. طبعا هذه التزكيات والثناء بحسب ما يراه الواحد من نفسه، كما تقول أنت مثلا أعلم الناس اليوم فلان أو أعلم الناس اليوم علان أو كذا فيما تحسبه أنت، وقد لا يكون كذلك. قال مرة إمام أهل زمانه وقال ثقة صدوق هو أبو حاتم الرازي، وقال أبو حامد بن الشرقي: إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة، خراسان محمد بن يحيى، محمد بن إسماعيل، عبد الله بن عبد الرحمن، مسلم بن الحجاج، إبراهيم بن أبي طالب. وقال ابن حبان: من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين. شوف سبحان الله، شوف الجمع بين حفظ الورع، دائما تجد هذا سمتا بارزا أو سمة بارزة في تراجم الأئمة العظام، يجمعون بين العلم والعمل، فسبحان الله. ولهذا إن لم يكونوا الربانيين فمن الربانيون؟ هم ربانيون الذين يجمعون بين العلم والعمل والدعوة، وهم الذين عناهم الرسول بقوله كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، عناه بقوله: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هؤلاء هم أصحاب هذه الأرض والطينة، فقد أصابهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظوه وعملوا به ونشروه فانبتت الكلى والعشب الكثير. هنيئا لهم، اي والله هنيئا لهم، هؤلاء اسياد الامه سبحان الله. اين الملوك وابناء الملوك؟ لا شيء يا اخوان يرفع أحدا في الدنيا قبل الآخرة إلا العلم. هل رأيتم أحدا يتبرى من العلم؟ هل رأيتم أحدا يحب النسبة إلى الجهل؟ لو تقول للجاهل ما أعلمك يا سلام على علمك الغزير يفرح ويسكت، لكن لو تيجي للجاهل القح تقول له أنت جاهل ربما قتل. هو جاهل نعم، لكن لا يحب أن الناس يقول له أنت إنه جاهل. ولهذا قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه إنما أخشى الله من عبادي العلماء، وقال سبحانه وقل رب زدني علما. فمن علم أفضل من جهل، حتى في الحيوانات كلب المعلم أبيح صيد وأبيح اقتناؤه. هؤلاء الأئمة الأعلام الأمة بخير وهم فيها والله حافظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة ببلده ودعا إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها. يا سلام، كل واحدة من هؤلاء منقبة عظيمة جدا. وقال الدارقطني ثقة مشهور، وقال الحاكم كان من حفاظ الحديث المبردين، وقال الخطيب كان أحد الرحالين في الحديث والموصوفين بحفظه وجمعه والإتقان له مع الثقة والصدق والورع والزهد. نسأل الله أن يسر لنا العلم يا أخوان، وأن يسر لنا الرحلة إلى المكتبات والعكوف على العلم وبذل الوقت له. أعطي العلم كلك يعطيك إيه بعضه. إذا أردت يعني العلم الذي به تكون طالب علم نافع للناس فلا بد من التضحية، لازم من التضحية لازم. وقال الذهبي الحافظ الإمام أحد الأعلام، وقال الذهبي فيه أيضا كان ركنا من أركان الدين، كان ركنا من أركان الدين. هؤلاء إيه العلماء، إذا عرضنا طبعا فضائل هؤلاء على مثل هذا العصر يعني تجد أنه لو حصلت مثلا أحسن ناس اليوم طالب علم بجوار هؤلاء تقول طالب علم وتقول كذا، خد بالك. ولهذا قد لا يفهم البعض أو له غرض أن لا يفهم. حينما قلنا العلماء أمثال ابن باز والتيمين مثلا يعني في الأمة الآن أيضا بهذا في هذا العصر على حد النسبة، ولهذا قرنت بين هؤلاء وبين الأئمة الكبار زي الدارقطني أو البخاري أو مسلم وجدت لونا شافعا أو حتى شيخ الإسلام أو الشوكاني فضلا عن هؤلاء. أما تقول هؤلاء هم العلماء فعلا الذين يستحق فعلا أن تقول هذا عالم هذا كذا، لكن قد يكون من دونهم فيه خير لكن هم من طلبة العلم المجتهدين. يوم من لا يريد أن يفهم ويعلم أصلا صحة هذا الكلام يقول مثلا هذا ما يعجب أحد، هذا يقول الدنيا مش مشايخ. يعني مش مشايخ ما لهم فضل يعني؟ لا، أنت تتكلم عن قدر العلم ما تتكلم عن أحد. من جهتي قد يكون طالب علم، أو نقول مثلا مثلا أمثالنا عند المشايخ مثلا كانوا من الطبقة الخامسة يعني سنا وقدرا، ولا فعلا تجد مثلا عند المشايخ هؤلاء مش بقى الشوكاني ولا ابن تيمية فضلا عن البخاري أو مسلم فضلا عن أحمد ومالك وشافعي أو كذا، تجد أنت من الطبقة الخامسة من الطبقة الخامسة أو الطبقة الرابعة سواء من جهة السن أو من جهة الفضل والعلم، لكن قد تكون في بلدك من الطبقة الأولى. لكن لا تنسى نفسك، لا تنسى نفسك. فحينما تقول أنت أنا من الطبقة الخامسة أو فلان مثلا من الطبقة الخامسة عند المشايخ أو الرابعة يقول هذا لا يعجبه أحد، يقول ده فلان ده مثلا من الطبقة الخامسة أو أمثال هؤلاء من الطبقة الخامسة. فنتكلم عن قدر معين وتعرض نفسك على قدر معين، والواجب على الإنسان أن يعرف قدره ولا ينفش ريشة إذا ما حدث أو جلس إليه أحد أو استفته أحد يظن أنه مالك الذي سمح له بالفتوى منذ زمن مبكر، أو أنه الشافعي الذي يرجح ويصول ويجول، أو أنه الدارمي الذي يحفظ ويتقن، لا لا ينسى لسان نفسه. قد يفرض العصر، قد تفرض قد يفرض الواقع مثلا عليك أن تدرس، أن تعلم، أن تخطب، أن توجه، أن تفتي على حسب ما عندك من العلم، لكن لا تنسى قدرا. فإذا كان أمثال الأئمة الكبار، أمثال الأئمة الكبار قالوا إن زمانا احتوج فيه إلينا واستفتينا فيه إلى زمن سوء، وهو من الأئمة الكبار، يبقى ماذا عساك أن تقول أنت؟ يعني يقول إن زمانا، وهو من الأئمة أظن إبراهيم النخعي، إن زمانا احتوج فيه إلينا، يعني أن نستفتى وأن يجلس إلينا لزمان سوء. يبقى الزمان الذي يحتاج فيه إلى أمثالنا هذا زمان إيه طيب؟ مثل هذا زمان إيه؟ يعني أحسننا اليوم الذي يحسن أن يقرأ ويحسن أن يربط الأمة بتراثها. ولهذا إحنا نقول ينبغي أن نعرف أقدارنا وأن نعرف منازلنا، ولا ينبغي الإنسان أن يعيش أو أن يحيا حياة أبي زرعة وأبي حاتم ويظن أنه لو حفظ عدة أحاديث أو استطاع أن يخرج عدة أحاديث ظن نفسه أنه أبو زرعة أو أبو حاتم أو أنه من النقاد المبرزين. ولهذا أصبح عندنا التساهل في ألقاب، فلان محدث العصر، فلان العلامة، فلان وأمثالها. هذه الألقاب لا ينبغي أن نرضاها أصلا إن قيلت، لأن الإنسان أضر بنفسه. وإذا عرضت نفسك على العلم وقاعدتك وعلى العلماء وفضلهم عرفت قدرك. لهذا نقول كما قلت لك من قبل، إن خلى عصرك عن أمثال هؤلاء قدوة وكذا، فينبغي أن ترحل إليهم في كتبهم لتعرف قدرهم، وإذا عرفت قدر هؤلاء عرفت قدرك حتما. قال الذهبي كنوروك ماركنتي. طبعا مين اللي يقول إيه الذهبي ولا ابن حبان ولا أبو حاتم؟ يعني هؤلاء اللي اللفظة الواحدة منهم بل الحرف الواحد تزكية شخص تعد وساما عظيما، يعني مش اي احد، مش اي احد. هذا لو واحد امام قرأ به وبكى في آية صار الناس يحدثون عنه انه من اورع الناس، اخوف الناس رب العالمين فلان. ليه بكى مرة في الصلاة؟ ولو ذكر حديثا بسند الى الصحابي حديثين بدل الخطبة يقول هذا من حفاظ العصر. لكن أما يقول أبو حاتم ولا يقول ابن حبان ولا يقول الحاكم ولا البراقطني فلان ثقة فلان ركن أركان الدين، يبقى حسبك بذلك، حسبك بإيه؟ بذلك. أما عن تصنيفه فقد صنف الإمام الدارمي المصنفات النافعة في علوم الإسلام، أشهرها المسند المطبوع والسنن والمتداول باسم السنن الدارمي. طيب، وللدارمي كتابان لم يطبعا بل لم يصل الأمة منهما شيء غير ذكرهما، وهما التفسير والجامع. وتوفي رحمه الله تعالى يوم التروية من سنة 55 صلاة العصر، ودفن يوم الجمعة يوم عرفة، وقد بلغ 75 عاما. وقيل مات سنة 50 أو 200 وهو وهم. وقال أبو القاسم العساكر ويقال توفي سنة 54. وقال إسحاق بن أحمد بن خلف كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري فأرض عليه كتاب فيه نعي عبد الله بن عبد الرحمن فنكس رأسه ثم رفع واسترجع وجعلت دموعه تسيل على خديه ثم أنشد يقول إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. ثم قال إسحاق وما سمعناه ينشد شعرا إلا ما يجيء في الحديث، يعني كان مقلا من ذلك لكنه أنشد في الدارمي. طبعا لا شك أن موت العالم ثلمة ومصاب عظيم جدا، موت العالم الرباني يا أخوان ثلمة عظيمة. شوف أنتم مثلا ممن عاصروا زمانا، يعني ابن باز وابن عثيمين رغم البون الشاسع، لكن شوف سبحان الله كأن صبيا صغيرا لم يتجاوز السابعة فقد أباه الذي كان يعوله، فماذا يصنع؟ كيف يواجه الحياة؟ أنت كذلك والله أخوان تكون في أمنة إذا كان في عصر العلماء الكبار، في أمنة ليه؟ لأنه النوازل وكذا يرجح ليه فيها، أنت ما عندك مسؤولية، حملك قليل، لكن تخيل هذا يموت وهذا يموت وهذا يموت ثم ترى الأمر يحتاج إليك فيه وأنت لم تتجاوز السابعة ولم تميز التمييز الذي يؤخذ عنك به العلم، فماذا تصنع؟ تشعر بحمل عظيم جدا. فالناس يتامى، في والله يتامى إذا مات كبراءه، كنت تشعر بالفجيعة إذا مات أمثال هؤلاء، فكيف بالفجيعة إذا مات أمثال الدارمي ومالك والشافعي وأحمد؟ يا ترى ما حال الناس يومها؟ أنت ما تتخيل يا ترى ما حال الناس يومها؟ ولعلكم شاهدتم طرفا من جنازة ابن باز أو كذا، لا تكاد أو لا يكاد النعش يحمل على الأعناق، لا يكاد، يكاد يطير، هذا يريد وهذا يريد، وفجيعة في الناس في هذا فجيعة عظيمة، فكيف إذا كان أمثال هؤلاء الأئمة؟ ولهذا وجب يا أخوان على كل من آنس من نفسه رشدا وحفظا أن يضحي بوقته ويضحي بلذيذ نومه من أجل أن يحفظ من العلم ولو طرفا ينفع له به الأمة، لأن موت العلماء الكبار كما قلت لكم يترك مسؤولية عظيمة على طلبة العلم، مش وقت بقى النزاع والخلاف، ووقت أن أنا أمشي في منهج 10 سنين على الضلال والحراف أو على الأقل على مخالفات، ثم بعد ذلك أنتقل إلى غيري وثالث ورابع وخامس، أو ألا أتزن في طريقي الطلب، ليس هذا الوقت، لكن ينبغي للإنسان يفهم ويتبصر ويطلب ويجد ويضحي بنومه ووقته وماله من أجل أن يحصل علما ينفع له بالأمة، عسى عسى أن الله سبحانه وتعالى ينفع الأمة به، ولا تقل الناس يحتاجون إلي أو متى يحتاجوا إلي الناس، بالعكس أنت في عصر الآن الناس أحوج ما يكون، والناس ينتظرون قشة يتعلقون بها للنجاة من الغرق، فحتى لا تكون ضالا ولا مضلا ولا جاهلا بما تدعو، فأبذل قصارى جهدك في تحصيل هذا العلم النافع، الناس في الحج يحتاجونك، الناس في الصيام يحتاجونك، الناس في الصلاة يحتاجونك، الناس في عقائدهم يحتاجونك، ولو كنت نملة فإن الناس يحتاجون إليك، فاتق الله وأخلص في الطلب ولا تجعل شيئا ينازع الطلب عندك، لا رياء ولا شهرة ولا محبة جاه ولا تفوق على الأقران، ولهذا عجيب يا أخوان الإخوة اليوم والطلبة العلم يظن المسألة عداء بين شيخ وشيخ أو بين واحد واحد أو واحد على يصحب الصلاة أو كلام، هذا كلام فارغ كلام صغير، من أدرك العلم وأهميته وأدرك حاجة الناس علم أن الذي يتعين عليه أكبر من هذا، أكبر من هذا، حتى لا يهلك الإنسان عند منهج أو عند طريقة يظنها هي طريقة المثلى ويخوض في الأعراض ويترك الطلب الحقيقي، تراه لكن فصيحا إذا تكلم في أعراضنا وعند الطلب صفر، وأنا لا أظن لا يتكلم أصلا إلا من ليس عنده علم ولا ورع ولا دين، أنت بتصرف الناس عن أهل العلم وأنت عندك إيه؟ ما الذي عندك؟ إلى جمع إلى جهله عدم الدراية بنفسه وظن نفسه شيئا. حدثني بعض إخواننا أن يقول سبحان الله جهل مطبق ومع ذلك تجد عصبية، يقول أحدهم كان يقرأ في مسجد في سنن هي فقه السنة ويحدث الناس يقرأ لهم، فجاء عند حكم زكاة النتاج نتاج البهائم وكذا، يقول وأنا أسمع، فقال الناس أتدرون ما النتاج؟ أتظرها ما أنتاج؟ لو في الزكاة هذا أنتاج البهائم أتظرها ما أنتاج؟ طبعا سكتوا لأنهم مثله. فقال النتاج هذا يا إخواني هذا اللي أعزكم الله يخرج من البهائم اللي أنتم بتسموه إيه؟ السباخ ده يعني ده. ففي ذلك الزكاة والحليب اللبن الذي يخرج من الايه من البهائم. ففي اللبن زكاة. هذا هو النتاج, هذا هو نتاج البهائم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله هذا ما يحصل نتاج البهائم الذي فطره به نتاج البهائم. يبقى عزكم الله في السباخ ده ايه زكاة, وفي اللبن الذي يخرج من بهائم زكاة. ثم التعريف بالسنن الدارمي رحمه الله تعالى, أما كان من الأعلام المحدثين الكبار وأعلى طبقة من أصحاب الكتب الستة عدا البخاري فإنه معاصر له, كما قلنا مسلم أخذ عنه فهو من جهة الطبقة أعلى من أصحاب الكتب الستة, سوى البخاري فقد كان معاصرا له. ولم يكن شيء من تلك الكتب معروفة حينئذ إلا أن يكون البخاري قد سبق في تصنيف الصحيح, فصرف همته لجمع كتاب مسند مبوب يقرب فيه السنن بين يدي الأمة, خاصة أن بلده كانت البدعة فيها مألوفة والسنن غير معروفة, فعمل الدارمي على نشر علوم السنة فيها وتبصير الناس بها بلسانه وقلمه, فصنف هذا الكتاب المادح. وموضوع هذا الكتاب لسنن الدارمي الحديث المسند المرفوع والموقوف والمقطوع مرتبا على الأبواب, حديث النبي, حديث الصحابي, من بعد الصحابي. أما المرفوع فهو أكثر أحاديث الكتاب وعليه يعتمد في أكثر أبواب الأحكام, وربما أذهب وأطال بذكر الآثار على طريقة مصنف ابن أبي شيبة ونحو ذلك في بعض أبواب الأحكام كالطهارة والفرائض, كما أكثر من ذلك في المقدمة وفضائل القرآن. وربما ذكر في ثنايا الكتاب هذا وفي أعقاب بعض الأحاديث ربما ذكر شيئا من اختياراتي في الفقه, كما أنه ربما شرح لفظا غريبا أو بين معنى أو ذكر علة حديث, وهذا قليل. هل للدارمي شرط في سننه؟ لم يرد عن الإمام الدارمي شيء بخصوص شرطه في كتابه المسند اللي هو السنن, ولم يتحدث العلماء عنه بما يستحقه, ولعل مرجع ذلك إلى عدم عده عند الأكثر في جملة الأصول الستة المعتدة التي حظيت بدراسة التحقيق اللي هم الصحيحين والسنن الأربع. لكن أشار الحافظ العلائي إلى جملة شرط الدارمي في كتابه حيث قدم على سنن ابن ماجه, الحافظ العلائي قدم على سنن ابن ماجه فقال ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه, فإنه قليل الرجال الضعفاء اللي هو سنن الدارمي, نادر الأحاديث المنكرة والشاذة, وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه. يبقى الإمام العلائي أشار بهذا النص إلى أن الإمام الدارمي كان متحريا في تصنيفه, تصنيف كتابه, فقل ما يوجد فيه الحديث المنكر أو الراوي المجروح الذي يجرح في رواياته. وهذا المعنى يؤيد أن الإمام الدارمي كان حافظا مكثرا, بل من غوص الحفاظ كأحمد وابن المديني, كما أنه كان ناقدا عارفا بالرجال لا يسمع من كل أحد ولا يحدث بكل ما سمع. ما روى عن مجروح فإن أكثره يرجع إلى سوء الحفظ وخفة الضغط مع الصدق, وأما عن المطروق فذلك أقل ما يكون ويرجع غالبا إلى أصل معروف, يعني حديث المنكر يكون راجعا غالبا إلى أصل معروف. وفيه الراوي المجهول المسطور لكنه قليل جدا بالنسبة إلى رواة الثقات المشهورين, ولعل من أسباب ذلك عدم عناية العلماء بتتبع رجاله واستفاء ترجمتهم كشأن الكتب الست. وأما عن تبويب الدارمي لسننه فقد كان كتابه هذا حسن الترتيب حيث اعتنى الإمام بتبويبه أحسن عناية، وأتى بما ظاهره الترجمة التي ليس فيها، وأتى بالتراجم التي ليس فيها تكلف، فابتدأه بذكر أمر الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الجهل والضلال، ثم أتبعه بذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعاثه وشمائله ومناقبه، ثم اتباع سنته وهديه والحذر من البدع في الدين والرأي والكلام المشين، وبين ضرورة الاحتراز عن الفتية بغير علم، وبين منزلة الإخلاص. كل هذا جعله مقدمة بين السنة، هي مقدمة ما أحسنها وما أروعها في الحث على الاتباع وعدم الخوض في العلم إلا بدليل وعدم الاتباع بدليل والإشارة إلى الإخلاص. هذا كله بعد ذكر حال الناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يشير بذلك إلى أن الكتاب الذي أجمعه هو الذي جمع حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته مع هؤلاء جميعا، ثم أشار إلى الإخلاص وأن الواجب على الإنسان في جمعه العلم أن يكون مخلصا. ونفس هذا الذي ذكره العلماء في التعليق على سبب بدء البخاري رحمه الله تعالى بحديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك أظن ختم لكتاب العلم في حديث الدين النصيحة، مبينا أن الحامل له على جمع هذه السنن هو الإخلاص في هذا. فلا بد لطالب العلم إذا جمع إذا درس لا بد له من الإخلاص الذي يبارك الله سبحانه وتعالى بسببه في علمه ويمن عليه ويفتح عليه. أما عن المعلقات في السنن فلم يقصد الإمام البخاري العناية بكثير الطرق والأسانيد، ولذا فإن كتاب أشبه بالمختصر في السنن يذكر فيه في الباب الحديث والحديثين والثلاثة وقل ما يجاوز ذلك، ولعل كثرة حفظه هيأت له أن يختار من حديث الباب أعلاها وأتقنها، لهذا اختصر رحمه الله تعالى. ولذا تجد سنن الدارمي من أبسط السنن ومن أخصر السنن، هذا مع علو في أسانيده رحمه الله تعالى. لهذا لم يحتج إلى التعليقات كثيرا، ولم يوجد في كتابه إلا النذر اليسير جدا بما لا يزيد مجموعه على 10 مواضع. نعم، انتقاد السنن لهذا فلم يوجه العلماء انتقادا خاصا لكتاب الدارمي، ولعل سبب ذلك عدم العناية به دراسته وشرحا، لكن مع ذلك فقد جاء في أحاديثه ما وقع انتقاد الأئمة له وتعليله لا قصدا لكتابه وإنما تعليلا للحديث جملة. وعلى أي حال فهذا القليل النادر لا يقلل قيمة الكتاب وأهميته، وكما يعني سبق وذكرنا بأنه أصلا هذه الكتب زي السنن والمسند والدارمي والدارقطني وغير هذه ما اشترطت أصلا احتواء الصحيح فقط، وإلى هؤلاء أئمة جهابلة، ولكن لعل بعضهم كان يقصد جمع المادة التي اعتمد عليها الفقيه سواء كانت صحيحة أو حتى ضعيفة، لكن قد يكون العمل على بعضها، وقد يكون المقصد الصناعة الحديثية ويذكر حديث ويذكر علته وغير ذلك. إنما من اشترط الصحة زي البخاري ومسلم فقد وفى لذلك، وهؤلاء لو أرادوا ذلك لفعلوا، ولكن أرادوا تعدد الأغراض في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سند هذا الكتاب فنسبة كتاب المسند أو السنن للإمام الدارمي لا يرتاب فيها أهل الحديث، يعني ما في أحد قال بأن هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى الدارمي. وأما رواية التي حصل بها انتشار الكتاب عنه فإنما يعرف من طريق أبي عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي، قال فيه الذهبي المحدث والصدوق صاحب أبي محمد الدارمي وراوي مسندي عنه شيخ مقبول لا نعلم شيئا من أمره، وقال ولا أعلم متى توفي إلا أنه كان حيا في قرب سنة 20 و300 بسمرقند. هذه مقدمة مختصرة لهذه السنن المباركة إن شاء الله للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي رحمه الله تعالى. وبهذا تتم لنا قراءة الكتب التسعة. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في العلم والعمر، نرزقنا وإياكم اتباعا صحيحا لسلفنا الصالح رحمه الله. هيكون إذن يوم السبت إن شاء الله موطئ الإمام مالك مع رسالة، رسالة إما في المواعظ إما في غيره إما في غيرها. هذا بالنسبة يوم السبت. يوم الأحد هيكون معنا المسند مع يوم الخميس، هيكون معنا إن شاء الله مع الترمذي صحيح البخاري، لأن الإخوة كانوا بدأوا القراءة فيه، وصلنا إلى أظن يعني كتاب الصلاة، ممكن وصلنا إلى باب المساجد. أنت متابع عبد الرحمن عمل علامة ولا ما تبعت الآخر؟ نعم، فنكمله إن شاء الله يبقى يوم الخميس. أما يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة، دي أربعة أيام نجعل فيها أو من هذه الأربعة يومين شرح القصيدة النونية لابن القيم رحمه الله تعالى بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم، الثلاثاء والأربعاء، الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله قصيدة النونية. يبقى الاثنين والجمعة يجبنا نختار في بعض الكتب من الكتب المرشحة الشيخ العزيز الحميد، في الشيخ سليمان، وأيضا كتاب مغني اللبيب في اللغة في بيان معاني الحروف، اختصر الشيخ ابن عثيمين. احتمال يعني احتمال هذا او ذاك، ما زلنا ولو تقترحون شيئا يعني نحاول دراسته، ما فيش. هل تقترحون بعض الكتب او بعض الاشياء؟ طيب نكتفي بالقدر هذا والله اعلم.